أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه قد يقال بأن هذه الأبحاث التي تعرضون لها في مسألة أنحاء وأقسام التشريعات الصادرة من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، هل هي من المسائل الفقهية أم أنها ليست كذلك؟ في مقام الجواب ولو بنحو الإجمال أن هذا لا يهمنا كثيرا، أنها مسألة فقهية بالمعنى المصطلح التقليدي في الحوزة العلمية أو ليست كذلك، وذلك باعتبار أنه لم نعهد في أبحاثنا في الحوزات العلمية أن نلتزم بهذه الضوابط الحديدية إن صح التعبير، وإلا ما هو علاقة بحث الحسن والقبح في علم الأصول بالمباحث الأصولية؟ قلنا بأنه ما هي علاقة بحث الحسن والقبح بالمسائل الأصولية؟ من الواضح أن مسألة الحسن والقبح من المسائل الكلامية، ولكنه عرض لها علماء الأصول في المباحث الأصولية. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من المسائل الأصولية يتوقف فهمها على مسألة الحسن والقبح، ولذا دخلت في المباحث الأصولية. أو مسألة حجية القاطعة، تعلمون تقريبا أن هناك اتفاق على أن مسألة حجية القاطع ليست من المسائل الأصولية، ولكنه تشغل لعله ربع علم الأصول، خمس علم الأصول، ربع علم الأصول. سؤال: لماذا دخلت في مباحث علم الأصول مع أنهم يصرحون أنها ليست ماذا؟ باعتبار أن كثيرا من المسائل الأصولية يتوقف فهمها على فهم حجية القاطع، وهكذا عشرات المسائل الأخرى إخوان الأعزاء. كذلك في المباحث الفقهية، سواء قلنا أن هذه المسألة تعد من المسائل الفقهية بالمعنى المصطلح التقليدي والذائقة التقليدية في الحوزات العلمية، أم لم تكن من المسائل الفقهية بهذا المصطلح، فإن فهم كثير من الأحكام يتوقف على فهم أقسام التشريعات الصادرة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأرجو أن الإخوة لا يستعجلوا البحث، وسيتضح لهم أهمية هذه الأبحاث في المراحل اللاحقة، وهو أن فهم أقسام التشريعات له دور أساسي في عملية استنباط الأحكام الشرعية. على أي الأحوال، أرجع إلى بحثي السابق. إذن الإخوة هواي لا يستغربون، سيدنا هذه المسألة ما فهمنا أنها كلامية أو فقهية أو فلسفية، المهم لا يهم كثيرا، المهم يتوقف عليها عملية الاستنباط الفقهي. إن قلت بأنه تكون مسألة أصولية، أقول لا، مو بالضرورة تكون مسألة أصولية، المهم أنها ترتبط بأبحاثنا، وخصوصا نحن نقدم هذه المقدمات إخوان الأعزاء للوصول إلى معرفة أن الخمس لا أقل غير غنائم الحرب، الخمس في غير غنائم الحرب، لا أقل في فاضل المؤونة. هل هو من هذا النوع من الأحكام الشرعية، من النوع الثاني، من النوع الثالث؟ لأن كل نوع من هذه الأحكام لها خصائصها، لها شروطها، لها قواعدها. إذا ثبت أن الخمس من النوع الثاني الذي سيأتي البحث عنه، ما هي الأمور والنتائج المترتبة على ذلك؟ وإذا ثبت أنه فرض الله أو سنة نبيكم أو حكم ولائي صادر من الأئمة، ما هي النتائج المترتبة؟ الآثار خطيرة وكبيرة جدا كما سيتضح إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ولكن مما يؤسف له، نحن نجد بأنه أن الأعلام يدخلون في باب الخمس بسم الله الرحمن الرحيم آية الخمس. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه لا بد معرفتي أن هذا الحكم الصادر من الشارع أي نوع من أنواع التشريعات الصادرة من الشارع. على أي الأحوال، قلنا بأنه هناك مجموعة من النصوص تبين بعد شأن التبليغ للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنه مبلغ عن الله التشريعات والأحكام الشرعية. هناك مجموعة من النصوص تبين شأناً آخر من شؤون النبوة، وهي طبعاً شؤون نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا الشأن هو أنه فوض إليه، بالمعنى الذي تقدم من التفويض، فوض إليه أن يشرع مجموعة من التشريعات التي تعد جزءاً ثابتاً من الشريعة من غير أن يأتي بها أمر من الله سبحانه وتعالى مباشرةً، وإن كانت بعد تشريعها الله سبحانه وتعالى أجاز ماذا؟ أجاز ذلك التشريع. قرأنا مجموعة من النصوص، ومن تلك النصوص أيضاً هذا النص القيم اللي هي نصوص كثيرة، أنا أقف عند بعضها. من تلك النصوص أن هذا النص الوارد في الفروع من الكافي المجلد الخامس صفحة 9 إخواني الأعزاء، يعني في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد الحديث الأول، الرواية عن فضيل بن عياض قال: سألت الصادق عن الجهاد سنة أم فريضة؟ سؤال، هذه يا سنة، هذه إذا يتذكر الإخوة فيما سبق بينا أن السنة لها اصطلاحات متعددة: سنة في قبال الكتاب، سنة في قبال ما فرضه الله لا بمعنى الاستحباب، سنة بمعنى المستحب في قبال ماذا؟ في قبال الواجب. هسه السائل يسأل عن الجهاد سنة أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه، فجهاد سنة لا يقام إلا مع الفرض. ثم قال: فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل، وهو المصطلح عليه بالجهاد الأكبر، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض. إذن عندنا جهادان فرضان، الجهاد الأكبر والجهاد ماذا؟ الأصغر. وأما الجهاد الذي هو السنة لا يقام إلا مع فرضين، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، التفتوا جيدا، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الأمة، وهو سنة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم. يعني أنه على الإمام فرض، ولكن الإمام يفرض ماذا؟ على الأمة. فإذا لم يقم به الإمام يجب على الأمة أو لا يجب على الأمة؟ لا يجب على الأمة. هذا بحث إن شاء الله آخر يعبر عنه الإمام أنه سنة ماذا؟ في فرض. وأما الجهاد الذي هو السنة فكل سنة أقامها، هذه السنة بمعنى المستحب، فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها أفضل الأعمال، لأنها إحياء سنة. قال رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الكاشاني رحمة الله تعالى عليه، يعني الفيض، في ذيل هذه الرواية في كتاب الوافي المجلد 15 في صفحة 58 هذه عبارته، يقول: الفريضة، في بيان شرح هذه الرواية: الفريضة ما أمر الله به في كتابه وشدد أمره، وهو إنما يكون واجباً، والسنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله. التفتوا جيداً، إذن فرض ربكم وسنة ماذا؟ وسنة، وكلاهما واجب، ها؟ بعد ذلك سيتضح من حيث النتيجة لا فرق بين فرض الله وسنة النبي بمعنى الواجب، ولكنه المهم هذا ما سنه رسول الله وذلك ما فرضه الله. وليس، خلوا ذهنكم إلى هذه العبارة، وليس بتلك المثابة من التشديد، يعني أن فرض الله أشد ماذا؟ ها؟ أشد من فرض نبيكم وسنة نبيكم. شنو نفهم من هذا إخوان الأعزاء؟ التفتوا جيدا، نفهم أن الفروض الذي ثبت أنها ثبتت من الله وتشريعها من الله يتسامح فيها أو لا يتسامح فيها؟ لا يتسامح. أما بخلاف تلك التشريعات التي صدرت من النبي وإن كانت واجبة، إلا أنه ماذا؟ يتسامح فيها ما لا يتسامح في فرض ربكم. وهذه عبروا عنها قاعدة فقهية، عبروا عنها ما تشاءون، وهو أن التمييز، لأنه قد يقول قائل: سيدنا، إذا كانت هذه واجبة هذه واجبة، ما الثمرة المترتبة أن نبحث أن هذا من فرض الله وذاك من فرض من؟ من فضل. الجواب: كلا، والآثار بعضها أهل البيت أشاروا إليها وبعضها ماذا؟ لم يشيروا إليها، ولكن أسسوا لها. علينا التأصيل، علينا إلقاء الأصول، وعليكم ماذا؟ وعليكم التفريع. إذا كان الفرض فرض ربكم يتساهل أو لا يتساهل؟ ولهذا إذا شككت في الأولى والثانية ماذا؟ يتساهل أو لا يتساهل؟ لا، استقبل صلاته خلاص. أما إذا كانت السنة سنة نبوية، يعني واجبة بفرض النبي الأكرم، يتساهل في أمرها أو لا يتساهل؟ هسه إما يبني على الأقل، إما يبني على الأكثر في المستحبات. أنت حر في أن تبني على الأقل أو تبني ماذا؟ ها؟ على الأكثر. وبعد ذلك سيتضح أنه في الأعم الأغلب المسنونات إنما هي ممن؟ ها؟ رسول الله ليس مبلغا فيها، بل هو ماذا؟ مشرع فيها. ولذا ماذا؟ يتساهل في أمرها ما لا يتساهل في غيره، وأحكام أخرى سينشير إليها بعد ذلك. هذه قاعدة مهمة إخواني الأعزاء، هواي مهمة. هسه وين يظهر الأثر؟ إن شاء الله سنذكر في باب الحج هذه القاعدة، وهذا مما هو مغفول عنه في مناسك الحج عندنا. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى هذه النقطة، ولكنه غفل عنها، لأنه أساسا الفقهاء لم يكونوا بصدد تمييز أنحاء ماذا؟ أنحاء التشريعات الصادرة عن النبي وأهمة أهل البيت. قال: وليس بتلك المثابة من التشديد، وهو قد يكون واجبا، يعني هذه السنة الصادرة من النبي قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ مستحبا. جيد، هذا البحث الإخوة إن شاء الله تعالى يراجعوا مفصل البحث في صفحة 58 من المجلد 15 اللي هي طبعة مكتبة الإمام أمير المؤمنين في هذا المجال. الرواية الثانية إخوان الأعزاء، وهي الرواية الواردة في الفروع المجلد، فروع من الكافي المجلد الرابع صفحة 379 الحديث السابع، التفتوا جيدا، هذا الذي يهمنا كثيرا. الرواية: سألت أبا عبد الله الصادق عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة. طبعا الآن أنا مو بصدد إعطاء الفتوى، ها لا يتبادر إلى ذهن أن هذه المسألة نشير إلى فتوى، لا أنا دا أبين ماذا فقه الرواية. ثم سعى بين الصفا والمروة 4 أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله. جيد. قال: يغتسل ثم يعود فيطوف 3 أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه. قلت لك الآن مو بصدد الفتوى، محل شاهد شيء آخر. قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف 4 أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجه وعليه بدنه. ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه. عجيب. في الطواف كلاهما واجب، ها؟ يعني الطواف واجب والسعي ماذا؟ والسعي أيضا واجب، ولكن يقول إذا كان في الطواف فأفسد ماذا؟ حجه. إذا كان في السعي لا يفسد ماذا؟ حجه. لماذا؟ قال: قلت: كيف لم تجعل عليه حتى حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف فريضة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا الآثار ايش قد تختلف ولا؟ بغض النظر سيدنا رواية صحيحة مو صحيح، قلت الآن مو بصدد، يقينا ما يقدر أحد يحلف بالعباس يقول الرواية كاذبة، وهذا ما حد يقدر يستطيع بهذا المعنى. المهم الآن أنا لست في البحث السندي لا في بحث الفتوى، وإنما أريد أن أقول هناك روايات كثيرة في باب الحج ميزت بين فريضة ربكم وسنة ماذا؟ وسنة نبيكم. قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله. قلت: أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ هل ذهنك يمي؟ السائل واقعا دخل في بحث علمي مع الإمام سلام الله عليه، قال: لماذا تقول أن الطواف فريضة ليطوفوا وهنا ماذا؟ سنة، مع أن السعي أيضا وارد ماذا؟ في الكتاب. لماذا ميزت بينهما يا ابن رسول الله مع أنه كلاهما وارد ماذا؟ إذا كنت تجعل الميزان هو الورود في الكتاب فكلاهما وارد ماذا؟ وارد في القرآن. ليطوفوا بالبيت العقيق، لام الأمر هذه، ليطوفوا، وهنا ماذا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: ولكن الإمام أجاب، قال: بلى، نعم، كما أن الطواف وارد، السعي بين الصفا والمروة أيضا وارد. بلى، ولكن قد قال فيهما: ومن تطوع فيهما. يقول: لو كانت فريضة كفريضة الطواف ما عبر عنها ماذا؟ بالتطوع. شوف شلون نكتة تفسيرية. ولذا جملة من المعلقين عليها يقول أن مراده العلامة المجلسي يقول أن السعي وإن ذكر في القرآن لكن لم يأمر به الله، بخلاف الطواف فإنه مأمور به في القرآن. القرآن لم يأمر بالسعي، من أمر بالسعي؟ ها؟ رسول الله، فهو سنة نبيكم. سؤال: ماذا نستفيد؟ بعض يقول هذه قضايا تعبدية، نحن لا نخرج فقط في باب ماذا؟ لا، أنا ليس هذا مزاجي في البحث الفقهي مقرن. أنا أتصور أن هذا مثال، وهو أنه ما ثبت أنه فرض ربكم في الحاج لا يتساهل في أمره، وما ثبت أنه سنة نبيكم في الحاج ماذا؟ يتساهل في أمره. قد هذا باب عظيم في مناسك الحج إخواني الأعزاء، باب عظيم في مناسك الحج يبنى فيه على إن صح التعبير على أصالة الشدة والتشديد لو على أصالة التسهيل والمسامحة، أي منهما؟ طبعا ها مو لكل أحد، لمن هو واقف على الموازين على فقيه بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص 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 يعني بالحمل الشائع، لا فقيه بالحمل الأول. تدرون احنا في الزمان هو عندنا فقهاء بالحمل الأولي، يعني يصدق عليه لفظ الفقيه، وإلا هو حقيقة فقيه أو ليس بفقيه، لا ادعاء الفقهاء على أي الأحوال. إذن قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا، يعني لو كان فريضة على حد فرضية ماذا؟ كون الطواف فريضة، لما عبر القرآن عن السعي بأنه ماذا؟ فمن تطوع. واضح هذا المعنى؟ رواية أخرى في هذا المجال وهي من الروايات المفصلة، وهو ما ورد إخواني الأعزاء في الفروع من الكافي المجلد الثالث صفحة 272. الرواية الثالثة، الرواية عن زرارة قال أبو جعفر فرض الله الصلاة وسن رسول الله 10 أوجه، يعني 10 أوجه من الصلاة. الله فرض يا صلاة، صلاة الفريضة اللي 11 ركعة فقط ليس أكثر، قال صلاة الحضر والسفر، هاي كلها سنة ماذا؟ سنة نبيكم. وصلاة الخوف على 3 أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت، هذه كلها من ماذا؟ من سنة نبيكم. إذا أردنا أن نطبق القاعدة ماذا؟ بعد هذا يتساهل فيها ما لا يتساهل أين؟ لا تقول لي سيدنا فقط ورد في الركعتين الثالثة والرابعة أكو تساهل، من أين تقول؟ لا، ذاك من باب المثال، من ضرب المثال، وإلا مو فقط بمعنى أنه نقف ولا نتجاوز، لا، علينا إلقاء الأصول، وعليكم ماذا؟ وعليكم التفريع، وهذه أصول وردت في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى هنا أتصور هذا القدر من الروايات اللي هي تعد بالعشرات اتضح لنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له شأن آخر وراء الشأن إبلاغ الرسالة وبيان ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتضح معنى آخر لقوله قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا التبيين مو فقط يعني ماذا؟ ما تبلغهم، بل للإبلاغ، ولماذا؟ ها؟ وللتشريع. إذا اتضح هذا الأصل إخوان الأعزاء وهو أصل أساسي في فهم، اتضح لنا لماذا أساسي؟ لأنه لا أقل يترتب عليه يتساهل في أمر ما فرضه نبينا صلى الله عليه وآله ما لا يتساهل فيما فرضه الله سبحانه وتعالى. هنا مجموعة من التساؤلات. التساؤل الأول باعتبار أو عبر عنها شبهة أو إشكال، التساؤل الأول هل أن هذه الزيادات التي صدرت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هل هي بأمر الله تعالى أم ليست بأمره تعالى؟ ولا ثالث، كما تعلمون هذه منفصلة حقيقية لا يخرج الأمر منها، إما أنها بأمر الله وإما ماذا؟ أو ليست بأمر الله. الجواب واحد، يرتبون عليه، فإن كانت بأمر الله سبحانه وتعالى إذن لا فرق بينها وبين ماذا؟ وبين فرض ربكم، هذه بأمر الله وتلك أيضا ماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وإن لم تكن بأمر الله سبحانه وتعالى إذن كيف ينسجم مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ والمفروض أنه هذا لم يوحى إليه. وعندنا روايات إذا تذكرون قرأناها في البحث السابق، قال من غير أن ينزل فيها وحي. إذن كيف ينسجم مع قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ماذا نختار؟ الجواب نختار الشق الثاني، وهو أنه ليست بأمر الله، حتى نميز بينها وبين ماذا؟ وبين القسم الأول أو الشق الأول. كيف ينسجم مع هذا؟ أنه هذا المراد من الوحي ليس أنه نزل به أمر، المراد من الوحي بعد تشريعه أجاز الله له ماذا؟ ذلك. ما معنى أنه وحي؟ يعني مجاز في أمره، يعني حق لا باطل ماذا؟ لا باطل فيه. وما ينطق عن الهوى يعني ما قاله لكم كله ما هو حق. ولذا تجدون أن كل تشريع، فيما سبق قرأنا الروايات، كل تشريع صدر منه الرواية تقول وأجازه الله ماذا؟ وأجاز ذلك الأمر، وأجاز ذلك الأمر، وأجاز ذلك الأمر. التساؤل الثاني، ما هي جهة الاشتراك بين هذين الشقين أو النحوين من التشريع؟ يعني فرض الله وسنة نبيكم، جهة الاشتراك وجهة ماذا؟ وجهة الامتياز. جهة الاشتراك أنها من حيث الامتثال على حد فرض الله سبحانه وتعالى، لا فرق بينه. يعني لا يقول واحد بأنه هذا فرض الله إذن شنو يجب الالتزام به، هذا سنة نبيكم ماذا؟ لا 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 أبدا، رخصه وعزائمه الصادرة منه على حد العزائم الصادرة ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. اثنين، كلاهما جزء من الشريعة. يعني عندما جنابك تعد أجزاء الشريعة كما تعد الركعتين، التفتوا، تقول جزء من الشريعة الأولى والثانية الثالثة والرابعة أيضا ماذا؟ جزء من الشريعة. كما تعد الطواف جزءا من الحج الثابت، السعي بين الصفا والمروة ماذا؟ جزء من الحج الثابت. ما بي. نعم في الآثار تختلف، وبينا بعض الآثار، هذه جهة الاختلاف، هذه جهة ماذا؟ جهة الاشتراك. وبهذا إن شاء الله تعالى الآن فقط من باب الفتوى أبينها عنوان فقط، وبهذا يمتاز هذا السنخ من التشريعات عن القسم الثاني من التشريعات، الأحكام الولائية الصادرة عن النبي وأئمة أهل البيت، فإنها ليست جزءا ماذا؟ ليست جزءا من الشريعة. يعني عندما نريد أن نعد الشريعة أجزاء أحكامها قوانينها تشريعاتها، لا نعد منها الأحكام الولائية الصادرة عن النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، على مبنى من يرى، إن شاء الله بحثه يأتي تفصيلا، قلت لكم عنوان، على مبنى من يرى أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ليست تشريعا لا من الله ولا من رسوله، بل هي حكم ماذا؟ ها؟ حكم ولائي، كما ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك. إذن أنا أستطيع عندما أأتي أعدد أقول الصلاة الصوم الحاج إلى وأعد منها لا ضرر ولا ضرار، أو لا أستطيع، لا أستطيع بناء على أنها حكم ولائي. هاي قضية هواي أساسية. عد هنا يأتي البحث، التفتوا لإخوان، هنا يأتي البحث، الخمس ياهي منهم، من الأجزاء الثابتة في الشريعة لو من الأحكام الولائية. وبينك وبين الله، أمن المنطقي أن ندخل إلى بحث الخمس من غير أن ننقح هذه المسألة؟ ولكن الآن تجدون عشرات الكتب التي كتبت في الخمس ماذا؟ هذه المسألة مغفول عنها، أنهم لا نعلم أنها من هذا النوع من الأحكام لو من ذاك النوع الثاني من الأحكام. إذا كانت من النوع الأول لها حكم، إذا كانت من النوع الثاني لها حكم، وإذا كانت من النوع الأول يعني جزء من الشريعة، فرض الله لو سنة نبيكم ياه منهم. فإن قلت ما الثمرة؟ الثمرة أنه إذا كانت فرض الله يتساهل في أمرها أو لا يتساهل؟ لا، إذا كانت فرض نبيكم يتساهل. إذن هواي قضية يا إخواني الأعزاء، مو فقط في باب الخمس، في كثير من أحكام ماذا؟ أحكام الشريعة. ولذا أنا أعتقد هذه، قلت لكم هذه تريد تسميها قاعدة فقهية، تريد أن تسميها قاعدة كلامية، تريد أن تسميها قاعدة أصولية، الأمر إليك الآن، لا مشاحة في التسمية. المهم أن الفقيه في عملية الاستنباط كما نعتقد في الاتجاه والمدرسة التي نؤمن بها، أنه لا يحق للفقيه أن يدخل إلى عملية الاستنباط من غير أن يبين أنواع وأنحاء التشريعات الصادرة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا بد أن ينقح هذا النوع، ثم ماذا؟ ثم يدخل يقول هذا من النوع الأول، هذا من النوع الثاني، هذا من النوع الثالث، هذا من النوع الرابع، لأن إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أنه أنواع التشريعات لا أقل 4 أو 5، مو 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، لعله 5 أو 6. لابد أن يشخص نوع تلك التشريعات. إذن هذه جهة الاشتراك. جهة الاختلاف اتضح لنا فيما سبق، جهة الاختلاف، جهة الاختلاف ما هو؟ أنه يتساهل فيها ما لا يتساهل ماذا؟ في غيرها. بعد من هنا عند ذلك تفهم تلك الروايات الواردة في السهو في الركعات، في باب الحاج، في باب الجهاد، وهناك رواية مفصلة أنا بودي أن الأعزاء يراجعونها، لأن الوقت لا يسع أن أقرأها جميعا، وهي في الجزء الأول من أصول الكافي صفحة 266 كتاب الحجة، حتى أعنا في الباب التفويض، الباب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة، الحديث الرابع. المهم بأنه بعد أن يبين يقول سن رسول الله هاي 7 ركعات الإضافية، يقول الله سن فرض 11 ركعة، رسول الله ماذا أضاف عليها؟ سن رسول الله. لا تروح لي مباشرة تقول سن، يعني صارت شنو؟ مستحبات. بينا أن لفظ السنة لها اصطلاحات. قال ثم فأجاز الله عز وجل له ذلك، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله النوافل 34 ركعة. أحسن تبين هذه من وضع من؟ ها؟ هذه من سنة نبيكم. مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة إلى آخره، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صوم شعبان. تبين صوم شعبان ماذا؟ ها؟ وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله. هذه من قبيل كلها بالقرآن ناظرين بعض الأحيان اللي بها بعد مرتبط بالخالق سبحانه وتعالى، هناك نجد أنه إصرار يوجد ماذا؟ بإذن الله تحيي الموتى بإذنه، تبرئ الأكمة، مولانا كلهم قولهم إلهي وبالأخير خلي ماذا؟ بإذن. يقول لا 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 لا، لأن هذه الشبهة أن الخالقية والتأثير الاستقلالي يأتي في هذا في كل مورد ماذا؟ هنا أيضا مسألة التشريع كذلك، تجد في كل ذيل الإمام يقول فأجاز الله له ذلك، حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه كان من دون الله، كان استقلاليا، فأجاز الله له ذلك، وعاف رسول الله أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام. هذه يردلكم إذا تبحثون عندكم خلق مولانا أصحاب اللي يبحثون عن رسالة، هذه رسالة أن يبحثوا ما هي الأمور التي نهى عنها نهي تحريم ونهي ماذا؟ كراهة، وهي من وضع من؟ من وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم ينهى عنها نهي حرام، إنما هي نهى عنها نهي إعافة وكراهة، ثم رخص فيها، فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ ماذا؟ بعزائمه، كذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. أي مقام هذا؟ طبعا هذا في القرآن لم يثبت لغير رسول الله، ها يكون في علمكم، لأحد من الأنبياء لم يثبت مثل هذا المقام، ها؟ لا أقل في القرآن ما ثابت، هسه في محل آخر ما أعلم. في القرآن الله لم يعطي مثل هذا الصالحية لنبي من الأنبياء حتى لو كانوا من أنبياء أولي العزم، إلا لمن؟ إلا لرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: ولم يرخص لهم رسول الله فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام، لم يرخص فيه لأحد، ولم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعة. هذه القضايا ماذا؟ المشتركة بينهما. إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه، الرواية عن الإمام الصادق قال: فوافق أمر رسول الله أمر الله. هذا معنى أنه ما ينطق ماذا؟ عن الهوى، يعني ما قاله مطابق للواقع ونفس الأمر، ما قاله مطابق للوح المحفوظ. قال: أمر الله عز وجل ونهيه نهي الله عز وجل. التفتوا جيدا، هذا محل الشاهد، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى. الروايات الواردة أن يسلموا لنا، أن يسلموا، البعض وقعا لا يفهم ما معنى التسليم لهم، وهؤلاء يقولون عن الله، هذا التسليم لهم أو لله؟ قل لله. الجواب لا، بناء على هذا البيان بعد هناك تسليم لله وتسليم ماذا؟ وتسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو التساؤل الثاني والجواب عنه. التساؤل الثالث، إن شاء الله الإخوان عندهم خلق، إن شاء الله وين كان حارة مولانا. التساؤل الثالث وهو أنه هل هذا من مختصاته صلى الله عليه وآله أم يشمل أوصياءه عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نحن نعلم أن هناك مجموعة من الشؤون والتشريعات مختصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله، ما يتعلق بمسائل صلاة الليل، ما يتعلق بمسائل أن له ظل أو ليس له ظل، تكوينية وتشريعية، مجموعة واقعا أيضا تحتاج إلى رسالة مستقلة وبحث مستقل، وهو يقيم هذه الرسالة لو صدرت، يعني مختصات خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى هذه غير موجودة لمن؟ لعلي وأولاده، لأوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، تشريعا وماذا؟ ها؟ وتكوينا. فبحث قيم جدا إخواني الأعزاء. خب، هذه القضية، هذا الشأن الذي أشرنا إليه، هل هو من الشؤون المختصة أو من الشؤون ماذا؟ الشؤون المشتركة. وهذا باب مهم من أبواب معرفة الإمام، اللي إحنا عادة معرفة الإمام عندنا شنو معناها؟ أن علي بن أبي طالب خليفة أول وخليفة رابع، وألف سنة مولانا جنو نتعارك على الأول وعلى الرابع، مع أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه المعارف طرحوها بعشرات الروايات عندنا. اعرفونا بهذه الأمور، بهذه المقامات، أن هذه مختصة أو أنها ماذا؟ مشتركة. في الواقع إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة، يمكن أن نشير إلى نوعين من الأدلة لإثبات الاشتراك. طبعا يكون في علم الإخوة الأصل أنها ماذا؟ مختص، إلا إذا قام دليل على الخلاف، كما أن الأصل في التشريع أنها ماذا؟ مختصة بالله، إلا إذا قام دليل ماذا؟ على خلاف ذلك. الأدلة على نحوين إخواني الأعزاء. النوع الأول من الأدلة هي الأدلة العامة، النوع الثاني من الأدلة هي الأدلة الخاصة. بس أذني ما ندخل بهن باعتبار هم الجو حار مولانا وما نريد نطيل على الإخوة، إن شاء الله خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.